صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماق. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكي من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي أنه لو ارتكب الأعداء أي حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون. وقال واحدي على هامش بدء أعمال معرض دسفول للصناعات الجوية في نسخته 20 إن جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الإيراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع. وأعرب عن عمله بتصنيع ما يحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، مؤكدا أن إيران لديها أطماع في أي بلد. أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تأييدها لعملية الطعن ضد أحد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن عملية القدس ضد جنود الاحتلال تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المجاهدين الفلسطينية على أن عملية الطعن البطولية عمل مقاوم يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة حتى الخلاص الشامل من الاحتلال، ودعت إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ من عواقب أي مساعدة تقدمها بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بعد اتصال بين الرئيسين دام نحو ساعتين إن بايدن عرض العواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعما ماديا لروسيا في حربها على أوكرانيا. بدورها نقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس شي قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أي أحد، ودعا واشنطن والأطلسي إلى حل خلافاتهما مع روسيا عبر الحوار. كما شدد الرئيس الصيني على أولوية وضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أن على كييف توقيع إجراء استسلامي في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو. كما أكد لوكاشينكو اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أن لا أحد طلب من مينسك المشاركة فيها. جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري. وقال ممثل البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها فضلا عن حق الشعب السوري في طريقة العيش والنمو، مضيفا أن حقيقة استمرار الأزمات في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي والعقوبات لن تزيد سوى من معاناة عميقة لأي بلد. دعا الحراك الشعبي في تونس إلى المشاركة في التظاهرة الحاشدة التي ستنطلق وسط العاصمة غدا احتفالا بعيد الاستقلال. بيان للحراك المعروف بتسمية المبادرة الديمقراطية أكد أن المسيرة ستنطلق صوب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أشهر داعيا إلى مواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي تشهدها تونس. وحذر البيان من انهيار الوضع الاقتصادي في وقت تعيش فيه البلاد عزلة دولية وافتقارا تاما لأي رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي، منددا بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وحول آخر تطورات المشهد السياسي في تونس نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انسداد سياسي يسود الوضع في تونس وسط تعدد الرؤى حول الطرق الكفيلة لتجاوز هذا الانسداد، مما يفاقم الأزمة في البلاد ترافقها أسوأ أزمة مالية في تاريخ تونس. وبدأت في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعومة، رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين. ولحل الأزمة المالية تسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة، كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة 5 سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون 4 سنوات. الاتحاد التونسي للشغل أعلن أنه لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، وشدد على أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية آكلة مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها. صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل رفض حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة، وقال السالمي إن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات المقترحة والتي وصفها بأنها حزمة إفساد. وكشف الاتحاد عن مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع. ويمتلك اتحاد شغل نفوذا قويا من خلال نحو 2 مليون عضو، وله القدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشوارع. وأجبر الاتحاد في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية. وقال مقرضون أجانب أنهم لم يعتبروا الإصلاحات التي يعلن عنها مفاوضون تونسيون للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد العام التونسي للشغل.
أكد إمام جمعة مدينة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي أن وجود مقرات إسرائيلية في مدينة أربيل شمال العراق يعد تجاوزا على السيادة العراقية. وقال السيد القبنشي إن مدينة أربيل والسليمانية لهما السيادة الكاملة، لكن المواقع الإسرائيلية لا سيادة لها، مضيفا أن واقع القضية هو وجود مقرات إسرائيلية في الشمال، ويعد هذا تجاوزا على السيادة العراقية ومخالفة للدستور، فضلا عن الأذى الذي يلحق بدول الجوار. كما دعا القبنشي بغداد إلى متابعة قضية المقرات الإسرائيلية في منطقة كردستان وعدم السماح بوجودها. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم ودنيا الشباب. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها عراق الرافدين ثم الإنتاج الإيراني. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير، يليها اليمن التصدي والتحدي ثم نشرة بفلسطين اليوم. أيها الأكارم، عند 11 من مساء طهران هناك جولة خبرية تحت عنوان حصاد المساء تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. ألوان ثقافية تبدأ معكم عند 11:29 دقيقة، يليها محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 52 دقيقة. الكتاب الصوتي يتح لكم عند 7:57 من أولى ساعات صباح الأحد. التلاوة المختارة تستمعون لها عند 1:12 دقيقة، يليها ألوان طهران. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:05 دقائق، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. نلتقيكم والواحة الأدبية عند 2:36 دقيقة، بعدها نلتقيكم ونسائم الرحمة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مفعمة بأريج الحب والولاء نقدمها لحضراتكم أحبتي الأفاضل. أصدقائنا الشباب، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى دنياكم. شيئا فشيئا تأتينا رائحة الربيع الخلابة. إن شاء الله نعيش معا أجواء الربيع بأحسن وأفضل حال. على أعتاب حلول فصل الربيع وأيام عيد النوروز أحبتي الأفاضل وما يوفره من فرصة العطلة، إن شاء الله نتوقف عند موضوع الترفيه، ولكن نتساءل: الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء؟ شبابنا الأعزاء، الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء؟ أنتم أي منهما تختارون، مع الأهل أم مع الأصدقاء أم كليهما أم أحدهما؟ انسجاما مع واقعيته التي تراعي مختلف الحاجات الإنسانية وتوازن بين متطلبات الجسد والروح وحاجات الفرد، فقد أقر الإسلام بحاجة الإنسان إلى الترفيه عن نفسه والتخفيف من أعباء الحياة وضغوطها ورتابة العمل وقساوته، كما ورد في الحديث الشريف أن القلوب تمل أو تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. حرصا من الإسلام على الخروج من حالة الملل هذه التي تصيب الجسد والروح، فقد حل الإسلام مختلف الأنشطة الترفيهية التي لا تسيء إلى إنسانية الإنسان ولا تنافي القيم الأخلاقية. مثلا شجع الأعمال الرياضية المختلفة كالرماية، السباحة، السباق، وكذلك ركوب الخيل وغيرها من الأنشطة البدنية والفكرية، وهكذا لم يمانع من القيام بمختلف الأنشطة الفنية الهادفة، ولم يحظر اللهو البري يعني الرحلات إلى خارج المدن بما يتضمن من مزاح ومرح ومفاكهة وغيرها. في هذا السياق يأتي الموقف الإيجابي من النشاط السياحي الترفيهي الهادف إلى الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلاقة، وكذلك الاستئناس بمباهجها وزينتها وجمالها، بغية الترويح عن النفس. ولكن هذا الترويح والترفيه ما هي ضرورته في حياة الشباب أولا، ثم هل الترفيه على الانفراد أجمل وأوقع أم مع الأسرة؟
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة ندى الزين، الباحثة الاجتماعية من لبنان. دكتورة، الترفيه في حياة الشباب ما هي ضرورتها وكيف تعرفونها أساسا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي جميع المستمعين والمستمعات، وأحيي جميع أفراد أسرة إذاعة راديو طهران. الترفيه هي كلمة واسعة المعنى، بعدة جوانب. الترفيه تأخذ معنا النشاط، الحيوية، الإلفة، المحبة، المودة. الترفيه يعني لها معاني كثيرة لا نستطيع إحصاؤها، ولذلك شبابنا اليوم بغاية الحاجة للترفيه عبر النشاطات الترفيهية، عبر الصلات، صلة الرحم بين العائلة والأفراد والأصدقاء، فكلها تعزز لدى الشباب طاقة إيجابية ومعنوية وتعطيهم الدفع للاستمرار بالحياة بشكل متوازن. وهذا ما يعني نشدد عليه في صلة الأرحام، وخصوصا في الأعياد هذه مناسبات علينا أن نستغلها ونشكل حتما تجمعات عائلية، أسرية، أفراد، كلها تعطي الدعم المعنوي والنفسي والحيوي للشباب نحو إن شاء الله مستقبل أفضل.
نعم، الدكتورة نادى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، شكرا جزيلا.
شكرا لك، شكرا لك أخت شيماء ولجميع المستمعين والمستمعات.
نعم، تحية لكم طيبة وشكرنا موصول للدكتورة نداء الزين الباحثة الاجتماعية، كانت معنا من لبنان من خلال هذه المقابلة. اسمحوا لي لكي أعرج على بعض من مشاركات الإخوة والأخوات. عبد الله بوي من السنغال، نعم بعد التحية يقول: يعد الترفيه مطلبا أساسيا في حياة الإنسان، وبدونه لا يستطيع الإنسان أن يحيي حياة طيبة ومتوازنة. تبرز الحاجة الماسة للترفيه على وجه الخصوص في مرحلة الشباب التي تتميز بكونها مرحلة التطور والتشكيل في مختلف جوانب الشخصية الإنسانية. هذا رأي الأخ عبد الله بوي من السنغال. نعم، وهناك أيضا مشاركة من الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، تقول: هناك خياران يجب على الإنسان اتخاذ قرار بشأنهما، هو أن يعيش في إطار خاص ضمن أسرته وعائلته الكبرى التي ينتمي إليها، أو أن يعيش في إطار إضافي آخر ضمن مجموعة أصدقاء قد يكونوا مخلصين وأوفياء وقد لا يكونون. في الإطار الأول يكون له نمطه الخاص وشخصيته المتفتحة وآراؤه وتعاملاته التي يعيش في ضمنها خلال حياته. بالمفترض الثاني سيكون ضمن جماعة لديه مفاهيم مختلفة، مبادئ مختلفة، وتتوسط دائرة معارفه ليفقد معها خصوصيته وأسراره العائلية، وتظهر القصص الخاصة بعائلته إذا اشتركت مع تلك الجماعة من الأصدقاء، ليفقد ربما حتى خصوصية حياته ومشاكله. وقد توجد شخصيات تتحمل كلا الإطارين الخاص والعام. تقول: أنا مع النوع الأول المحافظ، أتصور كل تنزه ومتعة في إطار العائلة لا تجلب المشاكل هو أفضل، لأننا تكيفنا مشاكلنا تكيفنا مع مشاكلنا الأسرية أو تكيفنا مشاكلنا الأسرية، ولا نريد أن نجلب لأنفسنا مشاكل من الخارج. إذن الأخت معالي من البحرين تفضل السفر مع العائلة. وماذا يقول الأخ سيد علي الموسى ومن العراق بعد التحية والسلام: التغيير عند الشباب حالة طبيعية، ومن هنا من خلال التجربة يقول: لا بأس مع الأصدقاء كما مع الأسرة، وكل بحسبه، وشكرا. إذن من خلال ملاحظة بسيطة على التوجهات والآراء المأخوذة من التجارب، نجد بأن هناك اتجاهين رئيسيين في يعني التعامل مع هذه القضية. هل نترف أو نرفه عن أنفسنا أو نقوم بالسياحة والسفر مع الأهل أم مع الأصدقاء؟ البعض يفضل أن يكون السفر مع الأهل، والبعض الآخر يفضل أن يكون مع الأصدقاء. لكن بين هذا وذاك أيضا هناك اتجاه ثالث يقول بضرورة الترفيه والسفر إلى خارج المدن مع الأهل أحيانا ومع الأصدقاء. طبعا لا يخفى على الجميع بأن السفر أمر ضروري جدا بالنسبة لنفسية الإنسان، بالنسبة للحاجة النفسية التي يحتاج إليها، بالإضافة إلى الحاجة التربوية، لأن المراهق والشاب يتعلم في السفر الكثير من الأمور التي ربما يستغرق وقتا طويلا إذا أراد أن يتعلمها في الحضر، يعني في داخل مدينته من دون أن يقوم بالسفر. لذلك هناك فوائد للسفر تذكر: سافر ففي الأسفار خمس فوائد، يعني هذا طبعا هو بيت شعر: تفرج هم واكتساب معيشة وإلى آخر الكلام. إذن هناك فوائد: الترويح عن النفس، اكتساب العيش الكريم، حتى يمكن للإنسان أن يتعرف على أفراد آخرين ويكون صداقات تخدم تنميته، وبالتالي مثلا يعني يزود من الناحية العلمية، يتعرف على مختلف الآداب والعادات والتقاليد يستفيد منها، يتعلم الأخلاق الكريمة. طبعا السفر خاصة إذا كان السفر يعني يكون سفر طويل، الإنسان يأنس بمن يصاحبهم من الأفراد الطيبين. طبعا أكيد أن ربما يعني يكون هناك بعض الأشخاص الذين يسببون شيء من حالة الإزعاج للإنسان، لكن على كل حال هذا الشخص أيضا يفيد للإنسان لكي يزيد من مستوى صبره. فلذلك يحصل الإنسان على الأفراد صاحبي الخلق الطيب والرفيع، يحصل له الترفيه بطيب المعاشرة كما يستفيد من أخلاقهم وعلومهم وآدابهم، وبالتالي يتعرف على مختلف المناطق وينظر إلى السماء وما فيها من البروج والزينة التي تحملها السماء للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. اليوم إذا أردنا أن ننظر إلى السماء داخل المدن ربما لا تكون صافية كما تكون صافية في المناطق البعيدة عن المدن في الجبال، تجد السماء صافية جدا و النجوم فيها يعني حقيقة لها منظر رائع جدا. طيب أحبتي الأفاضل، إن شاء الله نعود إلى حضراتكم لنرى ما جاء في المحطة التالية ضمن برنامج دنيا الشباب.
وموضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، لعل من أوضح الشواهد التي تدحض التصور المذكور الذي نراه مسيطرا حتى على بعض المنتسبين للإسلام هو سلوك وسيرة قادة الإسلام وعظمائه وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام. فقد عرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمازح أصحابه ويحب استماع الطرفة اللطيفة والمزحة الظريفة، وهذا ما عرف عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا، حتى إن البعض من خصومه لم يجد فيه مطعنا إلا أن فيه دعابة. وهكذا نجد أن الأئمة عليهم السلام كانوا ورغم عصمتهم لا يجتنبون الخروج في النزهات الترفيهية، فقد ورد في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه قصده إلى بيته فوجده قد انتقل منه إلى منزل أخيه عبد الله بن محمد، فذهب الرجل إلى منزل أخيه ولما سأله عن السبب في تحوله إلى هذا المنزل قال عليه السلام: طلب النزهة.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء. في الواقع المزحة أو الممازحة أو قول النكات طبعا داخل الإطار الأخلاقي، لا ننسى هذا الشيء. في الأسفار هذا شيء جدا مطلوب، يعني يفضل حتى يعني من المستحب أن يكون الإنسان في السفر يكون ممازحا مع الرفقاء في السفر. لذلك أن التعاليم التي وردتنا من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام يؤكدون علينا أن نختار الرفيق، يعني الذي يرافقنا في السفر، قبل أن نسعى ونحدد الطريق أو المكان الذي نريد أن نذهب إليه. لذلك يقال بأنه الرفيق قبل الطريق. طيب نعم، سيد مخرج البرنامج يشير إلى أن هناك بعض الأصوات للأحبة، لنرى ماذا يعني يذهبون إلى ماذا يذهبون، هل يذهبون الترفيه مع الأهل أم مع الأصدقاء؟ لنستمع إلى أصواتهم.
السلام عليكم. الترفيه هو ضرورة من ضروريات الحياة للشاب خصوصا وللإنسان بشكل عام. الترفيه ضرورة هو لأن الإنسان لديه مشاغل وهموم ويقتضي أن يترفه ويرفه عن نفسه كي يستمر بطاقة وحيوية. الترفيه والاستجمام هناك أنواع، هناك ترفيه ثقافي للفكر للعقل، وهناك ترفيه جسدي، أي أننا نذهب مثلا إلى مناطق خضراء كي نروح عن نفسنا ونبعد فكرنا عن العمل، عن مشاغل الحياة ومتاعبها، كي نأخذ قسما من الراحة ومن الترفيه يمدنا بالطاقة إلى المرحلة القادمة. والترفيه الثقافي أيضا ترفيه، يمكننا أيضا أن ننمي أفكارنا بقراءة الكتب والتثقف وأيضا الكثير من الأشياء، مشاهدة الأفلام والوثائقيات أيضا هي ترفيه للفكر وثقافة الإنسان. وشكرا لكم. مصطفى المنصور من سوريا، شكرا لكم.
بداية لابد من الإشارة هنا لأن الترفيه له أهمية كبيرة في حياة الإنسان، على الرغم من أن البعض يتصورون غير ذلك، لكن وكما يقال في الواقع أن الترفيه هو إلى جانب العمل، يعني العمل والترفيه هما وجهان لعملة واحدة. والترفيه في الواقع بأهميته تأتي من مسألة أنه يحقق في الواقع السعادة والتوازن للإنسان، خاصة بالنسبة للشباب الذين لديهم استعداد الانطلاق في الحياة، بالتالي يحسن جودة الحياة بالنسبة إليهم ويخفف من حدة الضغوط والمشاكل في حياتنا التي يواجهونها في حياتنا اليومية. كما أن الترفيه في الواقع يلعب دورا مهما في تنمية الشخصية ويعد عاملا أساسيا في حدوث التغيير الإيجابي في حياة الإنسان. هذا إلى جانب أن خصوصا بالنسبة للشباب، فإن الترفيه يحد في الواقع من الجريمة والانحراف السلوكي لديهم وهو ما يتعرض له الشباب بشكل عام. كلام الترفيه خصوصا النوع الجماعي والتطوعي يمكن أن يشكل وسيلة مهمة في تطور الإنسان وتطور شخصيته ونمو شخصيته في الواقع. لكن هناك خصائص مهمة يجب أن تتوفر في الترفيه حتى يكون مقبول، وبالتالي يساعد على تنمية شخصية الإنسان ويكون إيجابيا وينعكس بشكل إيجابي على شخصية الإنسان وخاصة فئة الشباب. يعني أعتقد أن من المهم جدا أن يكون الترفيه في أوقات الفراغ بالنسبة للشباب. هم إلى جانب العمل يجب أن يرفعون عن أنفسهم في أوقات الفراغ حتى لا يؤثر على عمله، ومن جانب آخر أن لا يكون الترفيه ممل بالنسبة لهم حتى يمكن أن يستأنفون الترفيه مرة أخرى. أحمد القزويني من طهران.
أحسنتم، شكرا جزيلا للإخوة الذين شاركوا معنا في البرنامج وعبروا عن آرائهم بخصوص يعني ضرورة الترفيه والاستجمام، باعتبار الترفيه ضرورة من ضرورات الحياة الشبابية. لكن تركيزنا أحبتي الأفاضل أنكم أو أننا أيا من الترفيه نختار، الترفيه مع الأهل أم الترفيه مع الأصدقاء. سيد المخرج يفضل الترفيه الشبابية، يعني بعيدا عن أجواء العائلة، صحيح؟ نعم. طبعا السبب كما يتفضل الأخ المخرج بأنه يفضل السفرات الشبابية والسفرات مع الأصدقاء، باعتبار أن المسؤولية التي يتحملها الشخص في هذه السفرات الشبابية هي يعني مسؤولية أقل بالنسبة إلى المسؤولية التي يتحملها الفرد تجاه أسرته وعائلته وعلى العموم. هذا صحيح. أنا أيضا يعني أضم صوتي لصوت الأخ المخرج، ولكن أعتقد بأنه نعم فرح المخرج لأنني انضممت إليه في هذا الرأي. لكن أنا أيضا لدي ملاحظة بأنه أعتقد لكل من هذين النوعين فوائده وإيجابياته، وبالمقابل بعض المسؤوليات المترتبة على الفرد. لا أريد أن أتحدث، بل أريد أن أترك المجال لكم لكي تتحدثوا وتعطونا آراءكم وملاحظاتكم، وإن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله سنطرحه مع ضيفة لقائنا التي ستكون معنا إن شاء الله من سوريا خلال البرنامج، الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وحيا الله الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية التي انضمت إلينا من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا. أعتقد سأكون أول شخص يعني يبارك لكم مقدما حلول الربيع إن شاء الله، سيكون سنة خير وبركة عليكم إن شاء الله. دكتورة سلوى، في الواقع الحديث عن الله يبارك بكم. دكتورة سلوى، بالنسبة لمسألة الترفيه، طبعا لا نريد أن نتحدث عن ضرورة الترفيه اليوم، الكل يعرف ضرورة الترفيه، لكن ربما الشيء الذي يعرقل مسألة الترفيه والسفر يعني تكاليف السفر الباهظة في هذا الوقت بالتحديد. كيف تنظرين إلى يعني إمكانية القيام بالسفرات سواء الشبابية أو مع العائلة بشكل عام، وإن شاء الله من بعد ذلك نأتي إلى الفرز بين هذين النوعين من السفرات، كيف يمكننا القيام بالسفرات لكي نرفه عن أنفسنا ونجعل السفر وسيلة لتنميتنا من الناحية الشخصية والأخلاقية والنفسية والتربوية؟ تفضلوا.
طبعا وننطلق من أهمية طبعا التجديد والتغيير الدائم، خاصة أن السفر هو نوع من أنواع اكتساب الثقافة، وقد ثقافة عامة بالعموم، ولكنها أحيانا تكون طبعا غير أنها سياحية، قد نكتسب معرفة، علم، نكتسب أخلاق ودين. السفر طبعا له فوائد كثيرة، والسياحة هي نوع من أنواع الأسفار. لكن نحن وفق ما تفضلت حضرتك عن الظروف التي طبعا نحن نعيشها الآن في كل أقاع العالم، الظروف الاقتصادية التي فرضت نوعا ما من أنواع الحياة بأننا لا نستطيع أن نخرج أو نسافر أو نتكلف التكاليف الباهظة لدفع الأموال، لكن نحن نستطيع في بلداننا وفي مدننا أن نقوم ببعض الزيارات وبعض السياحة المحلية التي طبعا تغنينا عن بعض أو تعوض عن بعض السياحة الخارجية المكلفة كثيرا. طبعا هناك مناطق أثرية فكرية حضارية، هناك بعض المناطق الدينية التي تكسبنا طبعا عدا عن الزيارة الدينية وما تعطيه من فائدة صحية ونفسية وراحة ذهنية وراحة روحية للقلب والروح. هناك بعض المناطق نستطيع أن نزورها بوجود الأهل والأصدقاء والأقارب، ونختار نحن المكان الذي لا يكلفنا كثيرا والذي يعطينا هذه الفائدة المرجوة. طبعا جميعنا نعاني هذا الموضوع، ولكن دائما نجد الحل الرديف لهذا الموضوع باختيار بعض الأماكن والمناطق. أحيانا إذا لا نستطيع القيام بهذا الموضوع، هناك بعض الأماكن والمناطق التي نقوم بها السياحة داخلية. أحيانا عندما نزور بعض الأشخاص الذين هم بحاجة للزيارة، يعني من بعض الأشخاص الذين فقدوا أهاليهم، بعض العجز والكبار السن، أحيانا قد نجعل سياحتنا أو نزهتنا أو تغيير الجو الذي نرجوه نحن بزيارة هؤلاء الأشخاص نزرع الفرحة لديهم، ونكتسب نحن أيضا نشعر بسعادة والفرح من خلال هذه الزيارة التي نعتبرها نوعا ما سياحة بسيطة وضد المكان الذي نحن موجودين.
صحيح دكتورة سلوى. طبعا فيما يخص الحديث عن ضرورة الترفيه، نجد أن البعض من الشباب اليوم يخصص وقتا كبيرا جدا لمسألة التجول في العالم الافتراضي، و يعني يدخل مثلا في الزيارات الموجودة المتوفرة في مواقع الانترنت، زيارات من هنا وهناك، يعني يفضل هذا النوع من السفر. هل هذا النوع من السفر الافتراضي هل يغني ويأتي بالثمار الإيجابية التي يأتي بها السفر الحقيقي في العالم الحقيقي؟
لا، يعني هو يعطي صورة جمالية. نحن جالسون على مكتبنا وفي بيوتنا نستطيع أن نتنقل ما بين مكان وآخر ونصل إلى يعني أقصى نقطة موجودة في الكرة الأرضية. نعم، صورة جميلة، نرى فنادق، نرى بحار، نرى جبال، نرى مناطق جميلة أثرية سياحية، نرى مدن جميلة بحضارتها وبنائها، نرى عادات وتقاليد شعوب، لكن هذا الموضوع فقط يمتع النظر، يشغل العقل قليلا، نستفيد من بعض الخبرات التي تغنينا في بعض المواضيع التي نتحدث عنها كثقافة عامة وثقافة اجتماعية، لكن هذا الموضوع لا يبني عندما ننتقل جسدا وروحا وقدرا. ننتقل بكتلتنا الجسدية إلى مكان آخر، يعني عندما نقوم نحن بالتحضير إلى السفر، بتهيئة حقيبة السفر، بالباقة المميز، بالمأكولات، بعض المأكولات التي نأخذها معنا عندما نذهب إلى مكان آخر، ونكون على تلامس حقيقي مع هذا المكان. قد يكون فعلا مكان ديني وهنا السياحة تكون سياحة دينية. يعني عندما أدخل إلى مكان مقدس ومكان له هيبته ومكانته هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يغنيني الموضوع وأني أرى هذا المكان عن بعد. يعني لا أشعر الروحانية التي أشعر بها عندما أدخل وأشعر بقدسية هذا المكان. قد أصلي به، قد أخذ بعض الصور التذكارية، أدعي لله بهذا المكان. أحيانا أرى مكان سياحي جميل أتمتع بشمسه بهوائه بالأشياء الموجودة فيه. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي لا نستطيع أن نغني فائدتها، لكن لا يعني تعتبر ليست هي الحل الغنى عن زيادتنا شخصيا إلى الأماكن الحقيقية التي نستفيد منها وتتجدد أرواحنا، تتجدد طبعا الهواء الذي نتنفسه، الجسد الذي يتحرك، الشغف الذي نعيشه. طبعا الموضوع لا يغني عن
دكتورة سلوى، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع من الناحية العقلية، بالحصر العقلي نجد أن هناك آراء ثلاثة، يعني بالنسبة للسفر مع الأهل، السفر مع الأصدقاء، يعني الاتجاه المتعادل الذي يسعى ليقيم شيء من التوازن بين أن يذهب مع الأهل والأصدقاء. أنت إلى أي من هذه الآراء تنتمين وترغبين أكثر؟
الطرفين، نحن نحتاج للطرفين، يعني الزيارة مع الأهل أو التواجد مع الأسرة، هذا يعطينا تعزيز القيمة الروحية للأسرة ولجمالية.
نعم.
هناك اللمة الأسرية، العاطفة الحنية، العاطف الحنان، التعاضد الاجتماعي فيما بيننا، الشعور بأرواحنا فيما بيننا. وطبعا هنا تتجلى قدسية الأم والأب، قدسية الأبناء ووجودهم بالأسرة، هذه اللمة التي تعطي هذا الدعم الروحي الذي لا نستطيع أن نستغنى عنه.
صحيح.
أما تواجدنا أيضا مع الأصدقاء يبني شخصيتنا، يعلمنا كيف تكون العلاقات الاجتماعية. يعني نحن بحاجة دائما إلى أن نوزع أوقاتنا ما بين الأصدقاء وما بين الأسرة. الأسرة لها القدسية الكبيرة.
صحيح.
ولها طبعا الحظ الأكبر، وتتطلب منا أكثر أن نكون دائما، لأن الأسرة دائما تحمي الفرد وتعطي المجتمع أفراد أصحاء، كما نحن دائما نعول على الأسرة لأنها هي الأساس في بناء المجتمع.
ولكن دكتورة، عفوا عن المقاطعة، يعني هناك حالة من دكتورة هناك حالة من التمرد يعني نشاهدها عند المراهقين خاصة والشباب، يعني هناك حالة من التمرد ويرفضون الذهاب مع الأهل، بل يفضلون أن يذهبوا مع الأصدقاء بالرغم من يعني الإيجابيات الموجودة في السفر مع الأهل، لكنهم لا يفضلون أن يذهبوا مع الأصدقاء. هذه يعني التوجه وهذه الحالة كيف يمكن تقييمها؟
طبعا هنا يشعر الأبناء أو يشعر الشباب عندما يذهبون مع أصدقائهم بفسحة من الحرية. يعني هنا أن الأداة تجد هناك بعض القوانين الأسرية الصارمة وبعض الأوامر وبعض الانتقادات وأحيانا بعض المتطلبات الأسرية من الأم والأب أو من الأخوة الآخرين. وجود الشخص مع أصدقائه يشعره بكيانه مستقل، يشعره بحريته، يشعره بأنه هو مسؤول عن كل شيء، هو له الكيان البقولي، يستطيع طبعا أن يقوم بكل ما يريد. لكن هنا نحن بحاجة أن نعطي أبنائنا قليلا من الحرية، لكن ما دائما نحدث هذا الموضوع ونقول دائما مع وجود التوعية والرعاية والمراقبة وتعزيز القيم الأخلاقية والمبادئ الأخلاقية في نفوسهم وأرواحهم، هنا نستطيع أن نعطيهم الحرية. لكن الأسرة دائما تكون بمجال الخوف أن هناك بعض أصدقاء السوء أو بعض الأصدقاء الدخيلين على أبنائنا قد يؤثروا بهؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب وقد يتحرفوا عن الطريق والمسار الصحيح. لكن نحن كدور أسرة علينا أن نعزز هذه القيم في داخل أبنائنا حتى نعطيهم المجال ليشعروا باستقلاليتهم وبوجودهم الآدمي والإنساني، لأن الشباب طبعا لا نستطيع دائما أن نتركه في المنزل أو الزيارات أو تكون هناك احتكار أسري، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعطيهم كل المجال ليشاهدوا كيف تكون الحياة، كيف يبنوا شخصيتهم الشاب أو الصبية، تنتقل شخصيته من خلال احتكاكه مع الآخرين، من خلال بعض التجارب التي يمر بها، سبته للأصدقاء، معرفة طريقة الحياة، تجارب الحياة. فهنا نعزز القيم ونعطيهم هذه الفتحة، لأننا لا نستطيع أن نمنعهم من ذلك.
ديد دكتورة سلوى، بالنسبة للأخت الفاضلة سلمى، نعم تسأل أنه لماذا عاداتنا وتقاليدنا يعني لدى آبائنا تمنع الفتيات تحديدا من القيام بالمشاركة في السفرات الجماعية. نحن نواجه شيئا من حالة الضيق والمنع من المشاركة في السفرات الجماعية، كيف تعلقين على ما تقوله الأخت سلمى؟
نعم طبعا سؤالها منطقي يعني وطبيعي وعادي، ونحن نراه في كافة المجتمعات. يعني هناك أهالي لديهم خوف كبير وشديد دائما على الفتاة، ونحن نعرف في الشعاعاتنا الشرقية أن الفتاة دائما تعتبر ضلع قاصر، وأنها دائما بحاجة للرعاية والتنبيه والمراقبة، وأنها قد تؤثر بها ظروف خارجية. خوفا عليها دائما الأهل، يعني مهما وصلت بنا الثقافة والفهم والانفتاح العقلي والفكري، أحيانا دائما لدينا هذا النوع من التحفظ على فتياتنا حتى على شبابنا الذكور. يعني الفتيات دائما يعني تستقطب الصبايا والشابات بأساليب مختلفة ومتنوعة، لذلك نحن علينا أن نعطيهم أيضا فسحة من السرية. لكن مجتمع شرقي أحيانا نستطيع أن نخرج من الأعراف والتقاليد ومن الأشياء التي طبعا يعوزونها أو أن يلقونها على الأمور الدينية والشرعية.
الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، مع الشكر الجزيل على الملاحظات. وكما تفضلت الدكتورة بأن هناك بعض القيود المتأثرة بالعادات والتقاليد والمحظورات التي يعني تلاحق السفرات الجماعية للفتيات تحديدا. طبعا هناك بعض من الإجراءات التي يعني أو تجارب بالنسبة لي يعني السفرات للفتيات، وهي سفرات ناجحة ومفيدة وممتعة لهن إن شاء الله، مع مراعاة كل الجوانب الحيطة والمراقبة. على أي حال، ربما يمكن أن يعني تسمعون عن آرائكم وملاحظاتكم بهذا الخصوص، لكن باعتبار الوقت ضيق جدا فيمكن طرح هذه النقاط إن شاء الله في لقائنا ليوم الاثنين بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث سنكون مع حضراتكم وهذا الموضوع. إذن الترفيه مع الأصدقاء أم مع الأهل؟ طيب، وإلى الفقرة التالية من فقرة برنامج دنيا الشباب.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعين الكرام. أيها الشاب، كيف يمكنك الترفيه عن نفسك؟ توجد العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكنك ممارستها للترفيه عن نفسك، ومنها ما يأتي. ابحث عن مواضيع تهمك بواسطة بحث حول الثقافة والترفيه وتجديد الطاقة للعمل. شاهد أحد الأفلام أو المسلسلات المفضلة أو مقاطع الفيديو الترفيهية على إحدى المنصات أو التلفاز. ابحث عن الكتب المتنوعة واقرأها ورقياً أو إلكترونياً، أو أعد قراءة كتاب مجدداً. اقضي وقتك في الرسم إذا كانت من هواياتك. التقط الصور لمنزلك أو لنفسك أو للأماكن والعالم خارج المنزل من نافذة غرفتك. اجري مكالمة فيديو عبر الإنترنت مع أحد الأشخاص الذين لا تراهم عادة. اذهب للتسوق واشتري الأشياء التي تحبها وترغب بشرائها. اذهب في رحلة استكشافية إلى أحد الأماكن القريبة والتي لم تزرها من قبل. سافر مع أحد أفراد عائلتك إلى أحد الأماكن التي ترغب في زيارتها. تعلم مهارة جديدة يمكنك الاستمتاع بها واكتسابها. مارس الأنشطة الرياضية المختلفة في الهواء الطلق. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا لعلياء، وشكرا لسيد علي الموسوي الذي يتابع في تواصله معنا. يقول التجربة مع الأهل تكاد محفوظة ومكررة، أما مع الأصدقاء تتجدد الأفكار والملاحظات، وحتى يكون طبخ طعام واعتماد على النفس والطرافة وغير ذلك. يعني يفضل الخروج مع الأصدقاء. كما بعث لنا أخونا الفاضل صبحي عبد الحميد مشاركة أيضا، وهو يفضل السفر مع الأصدقاء باعتبار السفر مع الأصدقاء يوفر المساحة الأكبر للترفيه، ويكون الشاب مستقل لكن داخل الأسرة مقيد. على أي حال، عندما تكونون الأسرة من ثم أقول لكم ما الأخبار. على كل حال إن شاء الله ترفهون عن أنفسكم سواء مع الأهل أم مع الأصدقاء، لكن لا تتركوا الاستماع إلى الإذاعة وتحديدا برنامج دنيا الشباب بإذن الله.
أنت الذي أنشأت. يبتغي متجملا متربيا على منة المتهالي ادخرت حياتي إني نظرت فما وجدت فيما أراه